بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا في السلسلة الإيمانية المتعلقة، أو سنبدأ هذه السلسلة فعلا، سلسلة نبدأها مع شجرة الإيمان، هذه الشجرة الوارفة الظلال النافعة الثمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا. مستمعين الكرام، سنبدأ هذه السلسلة بعد هذا الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لنبدأ هذه السلسلة الإيمانية. فضل الشيخ، شجرة الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الإيمان هو أعظم ما يطلبه الإنسان، ذلك أن الإيمان هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. والإيمان هو الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوا الناس إليه. والإيمان في واقع الأمر متى ما إن تمكنت شجرته من القلوب أينعت أو أظهرت الثمار اليانعة بإذن الله جل وعلا، وظهر الخير على الإنسان، بل عاش عيشة رضية وحياة طيبة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وعز: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالله جل وعلا ضرب مثلا للإيمان بهذه الشجرة، بل أطيب الشجر وأطيب الكلام هو الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا مثل كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي من أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الصفات الحميدة الطيبة. يقول جل وعلا: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر ووارف، وثمراتها لا زالت يانعة بإذن الله جل وعلا. هذه الشجرة في واقع الأمر، شجرة الإيمان، تتفاوت في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب ما لديهم من هذه الأوصاف التي ضربها الله جل وعلا مثلا. ولذلك الكلام في الإيمان والاجتهاد في تحصيل أسباب الإيمان والمحافظة عليه من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض ومن أهم ما ينبغي للإنسان العناية به، ذلك أن عليه مدار الأمر. وأيضا النهايات هي مترتبة على هذا الإيمان. والإيمان كما يعرفه العلماء هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد إلى ذلك ظاهرا وباطنا، والاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام مع كمال الحب وكمال الذل لرب العزة والجلال. وهذا طبعا يشمل أمور الدين كلها. ولذلك في حديث جبريل الذي يطلق عليه العلماء بأم السنة كما أن الفاتحة أم الكتاب، يطلقون على حديث عمر بن الخطاب يقول هذا أم السنة لأنه اشتمل على الدين كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث اشتمل على بيان أركان الإسلام الخمسة وبيان أصول الإيمان الستة، وكذلك ذكر علامات الساعة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا يقول العلماء الإيمان هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والمعنى بأن الإيمان كما أنه يشمل العقائد كذلك العبادات والأخلاق والمعاملات، هذه كلها حينما يحصل استجابة من العبد لربه عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في واقع الأمر يدل على صحة الإيمان الذي في صدره وفي قلبه. والإيمان كما ذكرت قبل قليل، الإيمان أصوله ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله جل وعلا. ولذلك الإيمان المطلق هو الذي تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، كما قال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ونعلم بأن الجنة درجات، والصديقون يأتون بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالصديقون يأتون بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما بين درجات الجنة من التفاوت الأمر الذي شرحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله أكبر. لاحظ الآن حينما ننظر إلى السماء وهناك كوكب دري مضيء ننظر إليه بمثل هذا العلو بمثل هذه المسافة، كذلك هناك أقوام يتفاوتون في الجنة من حيث الدرجات، فينظرون إلى درجة الصديقين كما ننظر نحن في هذه الدنيا إلى هذا الكوكب العالي البعيد الذي بيننا وبينه مسافة عظيمة جدا يضيء، كذلك الصديقون الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله يكونون في هذه المنازل العالية في جنة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإيمان تتفاوت شجرته في القلوب، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أهل الإيمان وجعلهم على ثلاثة مراتب. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فانظر إلى هذه الأقسام الثلاثة والأنواع الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. أما السابق بالخيرات فهذا الذي أتى بجميع الطاعات والواجبات وانتهى عن جميع المعاصي والمحرمات، هذا السابق بالخيرات يقوم قام بالواجب بكل ما أمر الله عز وجل به، ولم يكتفي بذلك بل حافظ على السنن والمستحبات والآداب وترك جميع المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. هذا هو أولئك السابق، كما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما المقتصدون فهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات واقتصروا على هذا ففاتهم شيء من السنن والآداب والمستحبات. وأما الظالمون لأنفسهم فهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، ولذلك تفاوتهم هذا في هذه الصفات في واقع الأمر يجعلهم يتفاوتون في درجات الجنة العالية. هذه مقدمة في واقع الأمر لسلسلة شجرة الإيمان، كيف أن الإنسان يكتسب الإيمان و يطلع على مواده، فيكون بإذن الله جل وعلا ممن كتب الله لهم الجنان والرضوان والروح والريحان. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته، والله تعالى أعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن هذه هي أرقام التواصل. فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة على 6688 يسأل، يقول علم أن لديه ولدان، وبالأمس علم أن زوجته حامل بابن ثالث أو ولد ثالث، وهو يتمنى البنات، هل هذا الشيخ فيه شيء وما نصيحتكم له؟
الحمد لله. أولا لا بد على الإنسان أن يرضى بما قدر الله جل وعلا وقضى وقسم، فالله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وبالنسبة للأولاد هم هبة من الله جل وعلا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وكون الإنسان يتمنى أن يكون عنده ذكور أو تحمل امرأته بإناث مثلا، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، جرت عادة أغلب الناس أنهم يتمنون الذكور، وبعض الناس يتمنى الإناث، تمنى الإناث، على خلاف طبعا ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من التشاؤم بالبنات. يقول جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والمقصود بأن يعني كون الإنسان يتمنى هذا لا حرج، يعني التمني أنواع، فهذا نوع من التمني المشروع، لكن ألا يسخط الإنسان إذا ولد له ولد أو ولدت له بنت، لا يجوز له أن يسخط، وإنما يعلم بأن هذا بقدر الله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة، الأخ محمد.
أيوة نعم، معك محمد إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير إن شاء الله.
وإياك تفضل.
الله يبارك فيك. أنا بحول كل شهر للخارج الدولة، يعني للسودان.
نعم.
فالوالد قال لي يعني بنتفق أنا والشخصين على سعر الصرف مثلا، إنه 1000 درهم بكم حتكون هناك بالعملة السودانية.
إيه.
وهناك الوالد بيستلم تاني يوم أو بعدها بيومين مثلا. فالوالد قال لي ممكن يكون فيها شوفها بتاعت ربا. قلت له أنا والشخص هنا بنتفق على السعر، وعلى أساس هو بيسلم المبلغ هناك. فقال لي المبلغ لما أنا أستلم هناك تاني يوم أو في نفس اليوم، السعر لو نزل أو طلع سعر الصرف اليوم يعني ممكن يكون فيها ظلم لي أو ليه يعني. ففيها ربا، قال لي ممكن يكون فيها ربا. فأنا قلت له أول مرة أسمع الحاجة يعني الحقيقة، بس خلينا نشوف يعني رأي الشيخ إن شاء الله.
أيوة، يعني أنت تحول عن طريق شركات حوالة أو صرافة كذا يعني؟
صرافة. أيوة، بنتفق على السعر. طبعا السعر بيطلع وينزل دائما كل يوم، معروف، كل ساعة ممكن حتى.
معروف. نعم
جدا.
طيب يا محمد، تسمع الجواب.
الله يبارك دكتور، على ذلك
حياك الله. معنا أيضا مكالمة، الأخ يوسف أو أبو يوسف. يوسف معي؟ أيوة يا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال للشيخ، الله يبارك فيك.
تفضل، الله يحفظك.
شيخ، أنا حكم التشهد الأخير، وإذا نسي الإمام التشهد الأخير ويعني وتذكر وقت قريب يعني شو عليه سوي يعني؟
يعني سلم بدون ما يتشهد؟ كيف نسى؟
سلم قبل لا يقول التشهد الأخير. شنو عليه بالضبط؟ ممكن بالتفصيل، الله يبارك فيك.
طيب،
شكرا، جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي يوسف، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ محمد يسأل عن عملية تحويل الأموال يعني هذه العملية فضل الشيخ الفقهاء على ماذا يخرجونها؟
الحمد لله، هذه تسمى عملية صرف، مسألة الصرف. صرف. فيجوز للإنسان أن يصرف أمواله مثلا عملة معينة بعملة تختلف عنها، مثلا أن يصرف مثلا دولارات بدراهم أو دراهم بدولارات أو بجنيهات مثلا أو بليرات أو بريالات أو شيء من هذا القبيل، ولكن بشرط واحد وهو التقابض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأخ الفاضل يجوز أن تحول الدراهم إلى جنيهات مثلا، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، بمعنى أنك إذا حولت هناك يستلم شخص هناك مباشرة، ولا يجوز التأجيل، ولا يجوز التأجيل. أحيانا بعض الناس يقول لك: لا أنا أحول هنا قبل ما يعني عفوا أصرف هنا قبل ما أحول، فيأتي إلى الدراهم مثلا يبيع هنا بجنيهات مثلا، ثم بعد ذلك يطلب من المصرف أو يطلب من مكتب الصراف أن يحولها جنيهات. هذا عملية سليمة 100% بإذن الله، وليس فيها أي إشكال. الإشكال وين؟ أن يعطي المصرف أو مكتب الصرافة يعطيه الدراهم، يقول: أنت حولها إلى جنيهات هناك، يعني يستلم هناك جنيهات. نقول يجوز بشرط واحد، وهو أن يحصل القبض المباشر لها هناك. لو تأخر ساعة أو ساعتين يعني بسبب الإجراءات مثلا الإدارية وبسبب الإجراءات التحويل لا حرج، أما يقعد يومين ثلاثة هذا لا يجوز، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. إذن فضل الشيخ جزاك الله خير، ننتقل لسؤال أخ أبو يوسف يسأل عن حكم التشهد الأخير.
الحمد لله، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ومن تركه بطلت صلاته، إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا نسيه فإنه يعود إليه إن كان قريبا فيأتي به ثم يسلم، وأما إن طال الفصل يعني حصل زمن طويل فإنه يستأنف صلاته، يستقبل صلاته من جديد ويعيدها لأن صلاته لم تكتمل، حيث إن ركنا من أركان الصلاة قد انهدم، وهو التشهد الأخير والجلوس له.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مرحبا بك من جديد فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. فضل الشيخ، نحن فعلا بدأنا بسلسلة جديدة، وهي السلسلة يعني وفقت الشيخ في اختيارها، المتعلقة بشجرة الإيمان. تكلمت في بداية هذه السلسلة، فأحد الأخوة حديثكم أثار تساؤلا عنده لما تكلمتم أننا في شجرة الإيمان نبدأ بالنبيين ثم الصديقين، فيسأل: هل هناك ترتيب كامل لهذه الشجرة؟
الحمد لله، أولا التوفيق من الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فله الشكر وله الحمد. الأمر الثاني، أسأل الله جل وعلا أن يعينني وأن يسددني في إكمال هذه السلسلة المتعلقة بشجرة الإيمان. الأمر الآخر، ما يتعلق بما طرحه الأخ السائل هو فيما يخص درجات الجنة، لأن ذكرت أنا بأن الإيمان في القلوب يتفاوت، ولذلك الناس في درجات الجنة، أهل الإيمان في درجات الجنة على حسب الإيمان الذي في قلوبهم، هذه الشجرة الطيبة. فمن صدق، من آمن بالله وصدق المرسلين، وهذا يسمى الاستسلام الكامل لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بالواجبات و السنن والمستحبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات، هذا من السابقين. ثم بعد ذلك درجة المقتصدين، ثم بعد ذلك درجة الظالمين لأنفسهم. فالأخ السائل أشار إلى مسألة ذكر النبي، لا، هو الجنة درجات، ولذلك قل الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فدرجة الصديقية تأتي بعد درجة الأنبياء، ثم قال والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، يعني من لحق بهؤلاء الأربعة هذه المراتب الأربعة ف يعني نال خيرا عظيما وجزاء كبيرا. ما يتعلق بمراتب الإيمان وأصول الإيمان وما يتعلق بالمواد، مواد الإيمان هذه التي تقويه في القلوب، وما يتعلق بالأسباب التي تعين على الإيمان، هذا كله إن شاء الله ما سنذكره في الحلقات القادمة. غدا إن شاء الله لنا لقاء أن يسر الله وأعان، نكمل فيه إن شاء الله سلسلة شجرة الإيمان، سنذكر شيء من هذا القبيل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة. فضل الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل بارك الله فيكم عن المقصود بالمائدة التي تدار عليها الخمر، الذي جاء النهي عن أن المسلم يجلس على مائدة تدار فيها الخمر.
الحمد لله.
رحمكم الله.
الحمد لله أولا وآخر، الحمد لله على يهدينا الله يهديكم الله ويصلح بالكم. المائدة التي تدار على الخمر هي المكان الذي يجلسه الناس لأكل أو شرب ويدار عليه الخمر، المقصود بأن مجلس الخمر يكون مجلس الخمر، وهذا المجلس يدار فيه الخمر، بمعنى لو لم يكن الإنسان شاربا للخمر ولا مريدا له فإنه منهي عن الجلوس في هذه الأماكن.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الضابط فيما ينهى عنه المسلم من اللباس.
الحمد لله، بالنسبة للباس يختلف من الذكر إلى الأنثى. أما الأنثى فيباح لها لباس الحرير بخلاف الرجل، فالرجل منهي عن لبس الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام رفع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فالمرأة تلبس الحرير بخلاف الرجل. الأمر الثاني ما يتعلق بالألوان، فالمرأة تلبس ما تشاء من الألوان إلا أن تكون ألوانا اشتهرت عن الفاسقات مثلا وهي غريبة. أما الرجل فيلبس جميع الألوان ما عدا المعصفر والمزعفر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المزعفر والمعصفر. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإسبال، فالمرأة مأمورة بأن تسبل ثوبها شبرا أو ذراعا، بمعنى أنه تجعل لها ذيلا يعني من الثياب من الأسفل، كما في حديث أم سلمة وحينما سألته بأنه لو مرت على نجاسة فقال يطهره ما بعده. وأما الرجل فمأمور بأن يضع ثيابه على كعبيه وإلى منتصف ساقيه كما جاءت بذلك الأحاديث، بمعنى إذا وضع الثوب على الكعب فقد خرج عن النهي والوعيد، وإذا أسبل ثوبه إلى أسفل من الكعبين فقد دخل في الوعيد. الأمر الآخر ما يتعلق بثياب الشهرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وثوب الشهرة هو أن يلبس الرجل ثوبا يخالف فيه عرف البلد وعادة البلد، أو تلبس المرأة ثوبا يخالف عرف البلد وعادة البلد. هذا بإجمال فيما يتعلق بالفرق بين يعني من ناحية اللباس أو ضوابط اللباس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 ومعنا هذه المكالمة. أبو صهيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا أخي على البرنامج الطيب.
وإياك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ والله بالنسبة تبعا لجوابه على لباس المرأة أو ضوابط اللباس, شو السن اللي يعني المفروض المرأة والبنت تلتزم فيه للباس الشرعي؟
نعم.
هل هو سن البلوغ أو ما قبل ذلك؟ يعني هل الشرع في سن معين حدده؟
نعم.
والسؤال الثاني أخي بالنسبة لصلاة أذان الظهر من يوم الجمعة, في اختلاف هنا بالإمارات ما بين إمارة وإمارة ثانية اللي هو الأذانين.
نعم.
بعض الإمارات في أذان واحد وبعضها في أذانين, هل ورد يعني في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قبل أنه كان في أذان أو أذانين؟ شو اللي بس
نعم.
توضيح من فضيلة الشيخ من السلوة هاي.
نعم جزاك الله خير يا أبو صهيب, حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة عطفا على كلامكم عن لباس المرأة. الأخ صهيب يسأل عن السن التي تؤمر فيها الفتاة باللباس الشرعي.
الحمد لله. أولا من الجميل أن تعود البنت منذ الصغر على الاحتشام, لكن لا يعني تؤمر بلبس الحجاب الكامل وهي في مرحلة الطفولة. فالبنت في مرحلة الطفولة لها حقها في أن تأخذ حظها من اللعب وحظها من يعني مصاحبة البنات الصغيرات كما هو المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبرت البنت وبدأت عليها معالم الأنوثة وحتى لو لم تبلغ, فإنه ينبغي تعويدها على الحجاب حتى تعتاده إذا بلغت, كما هي القاعدة الشرعية في قضايا الواجبات. ولذلك عندنا الآن يصومون الأولاد منذ وقت مبكر حتى يتعودوا على صيام رمضان, يأمرونهم بالصلاة ولم يجري عليهم القلم حتى يتعودوا على الصلاة حينما يبلغون. كذلك البنت تؤمر بالحجاب منذ وقت مبكر وتعود عليه, لأن التعويد عليه منذ الصغر تألفه في الكبر. أما إذا ترك لها الحبل على الغارب وقد بدأت عليها معالم الأنوثة ونضجت, فإن قد لا تستطيع لبس الحجاب فيما بعد لأن لم تعتد عليه, ولذلك ينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو صهيب أيضا سأل عن ما يتعلق بالأذان يوم الجمعة. طبعا تصحيحا لمعلومة الأخ أبو صهيب, أظن في جميع إمارات الدولة يؤذن للجمعة أذانين, لكن الاختلاف الحاصل هو في توقيت الأذان الأول. في بعض الإمارات يؤذن قبل دخول الوقت
بساعة.
نعم بساعة, وفي بعضها
بأقل.
نعم
10 دقائق وكذا. نعم بالنسبة يا أخي الفاضل للأذانين, الأذان الأول هذا هو الأذان العثماني, وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, وجرى العمل على ذلك منذ عهد عثمان وإلى يومنا ولله الحمد والمنة. ومثل ما ذكر الشيخ يحيى بارك الله فيه, بالنسبة للدولة هنا فيها الأذانين الأذان الأول والثاني, لكن يمكن اختلف عليك لأنك ما سمعت في بعض الإمارات بعض المدن مثلا, لأنه يتقدم مثلا بساعة, وبعض المدن يتأخر قبل الأذان الثاني ب10 دقائق وبربع ساعة, فهذا الفارق. وعلى العموم حتى لو قدر بأن لم يحصل الأذان الأول فالأمر طبيعي ولله الحمد وعادي. يعني لو جاء مثلا أفتى مفتي ولا قضى حاكم بأن والله يكتفى بأذان واحد, لا حرج في مثل هذه المسألة, لأن الأذان الأول سنة مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه, والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل للاتصال من داخل الدولة, يمكنكم الاتصال على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة، نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة يسأل عن الدين، هل يمنع الزكاة؟
الحمد لله، الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي أهل العلم، الدين لا يمنع الزكاة. ولذلك من كان عليه دين وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه. وعلى الإنسان الذي عليه ديون قبل أن يحول الحول الواجب عليه بأن يتخلص من هذه الديون ويسددها. وكما كان عثمان رضي الله عنه يقول إن عامكم أو شهركم هذا شهر زكاتكم، كان يأمر بسداد الديون رضي الله عنه. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يسأل عن الإطعام في الكفارة، هل يشترط أن يكون هذا الطعام نيئا أو مطبوخا؟
الحمد لله، الأمر أيضا في هذا واسع، سواء كان مطبوخا أو نيئا. لكن إذا سأل عن الأفضل فالأفضل أن يكون مطبوخا، ذلك أن أغلب الفقراء ليس عندهم الوقت، خاصة العمال وكذا في وقتنا ليس عندهم الوقت لمسألة الطبخ. فالأفضل يا أخي الفاضل أن تجهزه إما في البيت أو تشتري لهم من المطعم مثلا ما يسمى بالوجبة هذه التي تكفي الإنسان الواحد، تكفي غدا أو عشاء مثلا بهذه الطريقة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. نبقى مع الكفارة. يسأل عن الصيام في كفارة اليمين الأيام الثلاثة، هل يجب أن يكون الصيام متتابعا؟
الحمد لله، في قول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال العلماء الأيام الثلاثة هذه جمهور الفقهاء على أنها ليست على الترتيب، يعني ليست الترتيب فيها ليس واجبا، بمعنى أنه المتابعة ليست واجبة، بمعنى لو أنه فرقها لا حرج في ذلك، لكن الأفضل المتابعة التتابع، الأفضل التتابع أن يتابع بين هذه الأيام. لكن إن لم يستطع أو مثلا لم يرد ما في بأس، يصوم مثلا يوم يفطر يوم أو بعد يصوم في أسبوع وفي الأسبوع الثاني، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه يحصل تتابع في هذه الأيام. قد جاء في قراءة ويعدها العلماء شاذة وبعضهم يعدها تفسيرية في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وقالوا بأن هذه قراءة شاذة، وقيل بأن هذه قراءة تفسيرية لأن ابن مسعود يختار التتابع رضي الله عنه.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، الأخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
عندي سؤالين لو سمعت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لسجود السهو، إذا الشخص يعني أخطأ مو في الصلاة، يعني في تذكر الركعات، هل يعني هو تأخر ركعة أو ركعتين بعدين اتذكر في الصلاة نفسها فهل يلزم سجود سهو؟
طيب.
والسؤال الثاني بالنسبة للأذكار بعد الصلاة المفروضة، تسبيح يعني الأذكار،
نعم،
يعني هاي ينبغي تقال في المسجد يعني، ولا عادي واحد يعني يطلع في طريقه يكملها يعني؟
نعم.
أو لازم تكون في المسجد يعني؟
طيب، بارك الله فيك يا أخوي سيف. تسمع الجواب. إذا هو الشيخ يسأل الأخ عن سجود السهو للشك في عدد الركعات، ثم تبين له بعد التحري تبين له كم صلى، فهل يسجد للسهو هنا؟
الحمد لله، إذا شك المصلي في صلاته فشك في نقصان أو زيادة ثم سجد للسهو ثم بعد ذلك بدا له بأنه أخطأ في الصلاة وهذا الخطأ ليس في ركن، فيكتفي بالسجدة السجدتين الأولتين اللي سجدتي السهو، لأن الطارئ هذا المانع هو كالمقارن، ولذلك يكتفي بالسجدتين الأوليين ولا يعيد. أما إذا اكتشف بأنه يعني نسي ركنا فإن الواجب عليه أن يأتي بهذا الركن ثم يسجد للسهو.
وإذا شيخنا تبين في أثناء الصلاة يعني طرى عليه الشك، هل صلى 3 ركعات أو 4، ثم يعني حاول أن يتذكر بعض الأمور فثبت عنده أنه فعلا صلى 3 أو فعلا صلى 4، في هذه الحالة شيخ يسجد للسهو
إذا
تحرى و
إذا تحرى وتيقن
وتيقن أنه
تيقن التمام ليس عليه سجود سهو. يعني الشك الطارئ هذا الذي تطور إلى يقين هذا لا يوجب عليه سجود السهو.
معنا مكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ البرنامج.
الله يبارك فيك وإياك، تفضل.
شيخ، سؤالي دخل المأموم في الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة وقبل يعني مثلا في أولها وفي وسطها ركع الإمام فاضطر أن يركع ويمت من الفاتحة، هل يعتبر أنه ضيع الركن ويعيد الركعة ولا
طيب
خلص تتبع الإمام؟
نعم، جزاك
الله خير.
بارك الله فيك وعبد الله، تسمع الجواب. الأخ سيف شيخنا يسأل عن أذكار بعد الصلاة، هل يشترط أن يقولها المسلم وهو جالس في المسجد؟
الحمد لله، أولا قوله يشترط غير صحيح. لماذا؟ لأنها سنة ولله صحيح. الحمد. فيعني هو السؤال الصحيح أن يقول هل الأفضل، هل السنة يقوله هو جالس أم لا؟ نعم، السنة أن يقول وهو جالس. أما إذا لم يستطع، كأن يكون رجل لديه موعد رسمي صحيح، عنده دوام عنده شيء، فلا حرج لو قال وهو يمشي أو هو في السيارة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عبد الله يسأل عن المأموم إذا دخل في أثناء الركعة فشرع في الفاتحة وركع الإمام قبل أن يكملها، فهل يركع مع الإمام أو هل تحسب له هذه الركعة التي لم يكمل فيها قراءة الفاتحة؟
الحمد لله، إذا قرأ المأموم الفاتحة ثم ركع الإمام فالواجب عليه أن يقطع الفاتحة وأن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ركع فاركعوا، ولأن المأموم إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. فإذا كان الشارع الحكيم قد أسقط عن المأموم قراءة الفاتحة فيما لو إذا كان مسبوقا وأدرك الركوع فسقوط بعض الفاتحة أولى، سقوط بعض الفاتحة أولى، بارك الله فيك، ولذلك تركع مباشرة معه. هذا هو المسلك الشرعي في من ركع إمامه ولم يكمل الفاتحة، يركع مباشرة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، الأخ فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس محتاج نصيحة من الشيخ.
نعم،
دائما لما أدخل المسجد أوقات صلاة الفريضة ألاحظ بعض المصلين يعني إذا السطر كان فيه عمود يترك السطر يصلي في السطر اللي وراه، يصير السطر كامل فاضي، ما أحس يعني الشيء يزعجني، فشو الحكمة في الموضوع؟
والمسجد واسع
واسع.
نعم، طيب بارك الله فيك، تسمع التوجيه من الشيخ بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل من داخل الدولة 600-55-168-8 ومن خارجها 00971-600-55-168. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ فهد شيخ يسأل يقول ألاحظ أن بعض المصلين يترك الصف الذي يتخلله الأعمدة، وأنا سألته المسجد واسع أو
أيه؟ الحمد لله، أولا بالنسبة للصلاة بين الأعمدة لغير سبب مكروه، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقون السواري، بمعنى أنهم لا يصلون بين السواري. أما إذا كان ثم حاجة كأن يكون المسجد ضيق أو مثلا الناس الذين يحضرون الصلاة كصلاة الجمعة عددهم كبير فلا حرج، تسقط الكراهة في مثل هذه الحالة، بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير الشيخ. هنا أحد الأخوة يسأل عن الرقية في جزئيات كثيرة، أولا يسأل عن وقت الرقية وكيفيتها وما يقرأ فيها.
نعم، الحمد لله، أولا الرقية لابد أن تكون بالآيات الشرعية والأوراد النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من السور والآيات التي هي رقية سورة الفاتحة وآية الكرسي، وكذلك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. الأمر الآخر الأوراد الشرعية أيضا، مثل قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، أو اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا مسألة وضع اليد على المشروع بأن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم،
أو يضع الألم منه شيخ أو من الذي يرقى،
سواء إذا رقى نفسه أو رقى غيره. وكذلك فيما يتعلق
قضية الاستيقاظ في الذي يرقى، هل يجب أن يكون مستيقظا؟
ليس بالضرورة، قد يكون نائم مثلا أو مغمى عليه أو كذا، لا بأس، لا بأس برقيته ولو كان نائما. كذلك القراءة في الكف مثلا، قراءة الفاتحة فتح يفتح كفيه وينفث فيهما ثم يمسح سائر بدنه، هذا أيضا ما له أصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينام ينفث في يديه ويقرأ القواقل الثلاثة عليه الصلاة والسلام في كل مرة، ينفث في يديه ويمسح سائر بدنه.
قضية الإصرار والجهر بالرقية،
هو الأفضل طبعا الجهر، أن يقرأ بصوت مرتفع وأن ينفث على نفسه أو ينفث على من يقرأ عليه، لأن هذا النفث أو هذا النفس خالطه شيء من الآيات القرآنية، ولذلك يحصل يعني هذا النفس أو هذا النفث يحصل اختلاط الآيات القرآنية مع هذا ثم يرقي نفسه ويرقي غيره.
دعاء مشهور شيخنا، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.
هذا الدعاء ليس صحيح، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن الصحابة، وأيضا هذا الدعاء غلط، لأن القول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، من حيث المعنى كأن الشخص يقول اللهم لا تمثني لكن أمرضني مثلا، أو يقول اللهم لا يحصل لي حادث لكن يحصل لي كذا، لا هذا غلط، ما يجوز، وإنما الإنسان يسأل الله، يستعيذ بالله تعالى من الشر كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما يعلم وما لم يعلم. صحيح. هذا الإنسان يقول ذلك، الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان في السماء، والدعاء يرد القضاء. صحيح. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
لكم شكرا، حياكم الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي ومن الإخراج أحمد نور، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.